الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه الأربعة هي خلاصة تقوى الله تعالى ولا ريب بأن الواحد فينا سيسأل عنها فتعالوا ما دام في الأجل فسحة وما دام أذن لنا أن نحيا إلى هذه الساعة إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يتوب وأصعب شيء تلقى الله تعالى به ذمم لعباد في رقبتك إن كان للعباد عندك مظلمة فاجتهد أن تعيد الحق إلى صاحبه أو أن تستسمحه ثم أتقن فرائضك فإن فاتك منها شيء فاقض ما فات واستأنف العمل وأد من النوافل ما استطعت تكن من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن تشيع التقوى والخير في المجتمع فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعل صاحبا من أصحابك ينتظر منك كلمة تدعوه بها إلى لزوم المساجد إلى حضور مجالس العلم إلى بر الوالدين إلى الصلاة فينطلق إلى ما تدعوه إليه فكن أنت الذي تسبق لتنال أجر هداية العباد فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت أو هي أذن سمعت وحفظت ما سمعت وتفكرت فيه وعملت بموجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أو عام سامع هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة خطب عنوانها توعية أعرض لكم فيها صورا وأحداثا عن علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها وفي كلا الحالتين نفيد وعيا وفهما يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعقل وأن يتزينوا بالفهم وأن يتجملوا بالحكمة وأن يتمسكوا بالوعي على الطرف الآخر يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة الحمقى والمغفلين عنوان خطبة اليوم صلة الأقارب أيها الإخوة ما إن يدخل الإيمان القلب حتى يبدأ صاحبه بالعمل الصالح. علامة أن الإيمان مستقر في القلب أن تتحرك الجوارح بالعمل، بالعمل الصالح، بالعمل النافع. فها هو القرآن الكريم يربط في عشرات الآيات بين الإيمان والعمل الصالح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وغيرها كثير من الآيات تربط بين الإيمان والعمل الصالح. ما إن تؤمن حتى تتحرك بالعمل الصالح. علامة أن المؤمن مؤمن أنه يتحرك بالعمل الصالح. فإذا رأيت إنسانا لا يتحرك بالعمل الصالح ففي إيمانه ضعف كبير. فالعمل الصالح النافع من علامات الإيمان. يبدأ الإنسان بنفع نفسه، أن يقدم نفعا لنفسه. فإذا طالبته بنفع قريب أو غريب اعتذر وأبقى نفعه قاصرا على ذاته. يقول لك أخي أنا دوبني عم أمن حالي، دوبني عم ركز أموري، ما عندي هلا قدرة لا ساعد أب ولا أم ولا زوجي ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا قريب ولا غريب، بالكاد عم دبر حالي. هذا الرجل الذي يعمل عملا صالحا ينفع به نفسه هو مؤمن، لكن إيمانه ما زال ضعيفا. عندما يزداد الإيمان في قلبه يصير نفعه متعديا لأقاربه، لوالديه، ثم لزوجه وأولاده، ثم لإخوانه وأخواته، ثم لسائر أرحامه ومعارفه، ثم لجيرانه ورفاقه، ثم لسائر المؤمنين، ثم لغير المؤمنين، ثم للنبات، ثم للحيوان، ثم للعالمين، ليكون بذلك قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بمقدار نفعك يكون قربك للنبي صلى الله عليه وسلم. بينفع نفسه إيمانه ضعيف جدا، بينفع نفسه وأبوه وأمه إيمانه أحسن، بينفع نفسه ووالديه وزوجته أحسن، وأولاده أحسن، وإخوانه وأخواته أحسن، وجيرانه أحسن، وأصحابه أحسن، ومعارفه أحسن، والمؤمنين أحسن، وغير المؤمنين أحسن، والحيوان والنبات أحسن، والعالمين أحسن. إذا أردت أن تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا فما عليك إلا أن توسع دائرة نفعك. فإذا كنت قريبا منه في الدنيا ستكون قريبا منه في الآخرة إن شاء الله تعالى. إذ المتجانسان يتجالسان. ألا ترون في قاعات الدرس أن الطلاب المجتهدين يجلسون أمام بعضهم، وأن الكسالى يجلسون أمام بعضهم، وأن أهل الطرف يجلسون أمام بعضهم، وأن المتأخرين يجلسون أمام بعضهم؟ المتجانسان يتجالسان. فإذا أردت أن تجالس سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في الآخرة فما عليك إلا أن تجانسه في الدنيا، فتوسع ما استطعت دائرة نفعك. فكلما اتسعت دائرة نفعك كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل، كلما قوي الإيمان في القلب اتسعت دائرة نفع صاحبه. وأولى من تنفعهم أرحامك وأقاربك. وحسبك بهذه الآيات والأحاديث داعية لصلة الأرحام وبرهم والإحسان لذي القربى وإيتائهم. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله سبحانه وتعالى، وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. إذا الله وصلك يعني سيصلك إحسانه، سيصلك بره، سيصلك خيره جل جلاله، سيصلك كرمه. لو في أزمة ولو في غلاء ولو في ضائقة، فأنت تتعامل مع الله عز وجل ولا تتعامل مع أهل الأرض. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. وهكذا أيها الإخوة، تجدون كثيرا من الآيات وكثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن صلة الأقارب. فصلة الأقارب واجبة عند جماهير العلماء. صلاة الجمعة فرض واجبة، صلاة العشاء فرض واجبة، صوم رمضان فرض واجب، صلة الرحم وبعد قليل سنشاهد من الرحم واجبة عند جماهير العلماء، لقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله أن تعصوا أمره، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه اللام لام الأمر، صلة الأرحام واجبة. وتحصل صلة الأرحام بجميع أنواع الإحسان. شو معنى صلة؟ كالزيارة والمعاونة وقضاء الحوائج والسلام والمراسلة إن كان غائبا والهدية وببذل المال للأقارب المحتاجين. ظاهر عبارة الحنفية والشافعية أن الغني لا تحصل صلته لقريبه المحتاج إن كان قادرا على بذل المال له إلا ببذل المال. يعني إذا أنا كنت غنيا ولي قريب فقير، فصلة الرحم مو أنه روح زوره، صلة الرحم أنه أبعث له مصاري، صلة الرحم أعطيه معاش، صلة الرحم أقضي له حاجاته المادية إذا كنت قادرا وهو محتاج. فصلة الرحم بالنسبة للغني لقريبه الفقير أن يعطيه من المال. وللعلماء في الأقارب الذين يجب وصلهم رأيان. صلة الأقارب واجبة، والصلة بكل أنواع البر. وإذا أنا كنت غني هو محتاج لازم أعطيه مصاري. هلأ قالوا: من هم الأقارب الذين يجب عليك أن تصلهم؟ يعني أن تزورهم، أن تتصل بهم، أن تسلم عليهم. أن ترسل لهم الهدايا، أن تنفق عليهم. للعلماء رأيان، رأي يقول كل ذي رحم، أي شخص يجمع بينك وبينه قرابة بدك تفعل معه هذا الأمر، ورأي يقول كل ذي رحم محرم، يكون من أرحامك ومن المحارم. هلأ بنت عمك مو من المحارم، بنت خالتك مو من المحارم، بس عمتك من المحارم، خالتك من المحارم، جدتك من المحارم، مرت أخوك مو من المحارم بس أخوك من المحارم، أولاد أخيك من المحارم. في رأي للحنفية يقولون المحارم الذين يجب أن تصلهم كل ذي رحم محرم. جمهور العلماء بيقول كل قريب لك. الرأي الأول قول الحنفية، وهو أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، والرحم المحرم هم أربعة: أصول الإنسان وإن علوا، أبوك رحم محرم، أمك رحم محرم، وإن علا يعني جدك، أبو جدك، جد جدك، والدتك، أم أمك، جدة أمك، كلها هذه رحم محرم يجب أن تصلهم. النوع الأول أصولك وإن علوا، والنوع الثاني فروعك وإن نزلوا، يعني ابنك وابن ابنك وحفيد ابنك، بنتك وبنت بنتك وحفيدة بنتك، كل هذه أرحام. والنوع الثالث فروع والديك وإن نزلوا، فروع والديك أخواتك وأخواتك وإن نزلوا، كمان ابن أختك وابن أخوك مهما نزلنا كمان هذوم من أرحامك تصلهم. والنوع الرابع الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات. هلأ فروع جدك أو جدتك هنين عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، طبقة واحدة بس. أما أولاد خالك بهذا القول لا يعتبرون من الأرحام المحارم، وبنات خالتك أو بنات عمتك نفس الشيء. فالحنفية يقولون إنه ينبغي عليك أن تصل ذي الرحم المحرم. أما جمهور العلماء فقالوا أن الصلة مطلوبة لكل قريب، سواء كان رحما محرما أو غير محرم. في ختام هذه الخطبة، إذا أنت فعلت ما أوجب الله عليك من صلة أرحامك، وإذا وسعت دائرة نفعك إليهم، ووصلت ذي الرحم المحرم أو غير المحرم، وأتمرت بأمر القرآن والسنة، فماذا لك؟ للمرء الذي يصل رحمه ويحسن لأقاربه عطايا في الدنيا وبركات في الآخرة، أذكر منها: واحد، زيادة الرزق وبركة العمر. هذا الكلام يا أخوان 100%، سواء في غلا أو في رخص، سواء في تضخم أو ما في تضخم، سواء في ضائقة أو في سعة. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم تزيد في الرزق، فإن صلة الرحم تزيد في الرزق. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بتحب الله يوسع رزقك؟ بتحب الله يبارك لك بعمرك يبقي ذكرا خيرا لك على هذه الأرض؟ صل أرحامك، أبوك وأمك، جدك وجدتك، حفيدك وحفيدتك، ابنك وبنتك، أخوك وأختك، عمك وخالك، وهكذا كما سمعتم. أول فائدة لمن فعل ما أوجب الله تعالى من صلة الأقارب زيادة الرزق وبركة العمر. ثانيا، وصل الله تعالى له بالخيرات في عاجله وآجله. أنت بتصل قريبك والله بيبعث لك صلة، بس كل ينفق مما عنده، أنت تنفق مما عندك وما يليق بك، والله سيعطيك ما يليق به جل جلاله. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال القاضي عياض في شرح الحديث: وصلة الله لعباده، شو معنى الله بيصلك؟ رحمته وعطفه بإحسانه وبنعمه عليهم، أو صلته لهم بأهل ملكوته والرفيق الأعلى، وقربه منهم جل اسمه بعظيم منزلته عنده، وشرح صدره لمعرفته. يعني يا بيعطيك صلة مادية، بيجيك أرزاق، تجيك نعم، تجيك عطايا، تجيك خيرات، يبارك لك، يا بيعطيك صلة روحية، بصير في إلك وصلة مع الملائكة، في إلك شرح صدر في معرفة الله تعالى، والمأمول من حضرة الله تعالى أن يجمع لك الخيرين. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فوائد من وصل أقاربه. ثالثا، مضاعفة أجر الصدقة. أخرج الترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. إذا بتروح تعطي نفس المبلغ اللي بدك تعطيه للفقراء، تعطيه لأقاربك سواء كانوا ذي رحم محرم أو ذي رحم غير محرم، تأخذ الأجر مضاعف، صدقة وصلة. رابعا، من فوائد من يصل أقاربه، هذا الكلام أيها الإخوة للكبار وللصغار وللذكور وللإناث وللغني وللفقير. رابعا، إمداد بالملائكة لمن وصل من قطعه من أرحامه، يصير معك مرافقة ودعم وتأييد وعون من ملائكة الله. إذا وصلت من قطعك من أرحامك، أنت تحسن إليهم هم لا يحسنون، ربما أساءوا، أنت تكرمهم هم لا يردون الإكرام بالإكرام، وربما آذوك. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تلقي في وجوههم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الظهير الله بمدك بملائكة، بمدك بعون، بمدك بنصر ما دمت على ذلك. خامسا وأخيرا، ما فائدة، ما ثواب، ما عطية من وصل أقاربه؟ النجاة من الأهوال في وقت الشدة. إذا في أزمة الله بيطالعك، إذا في ضائقة الله بيخلصك، إذا في هم الله بيفرج عنك. وهذا ما فهمته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاف على نفسه فأقرها على مقالته إذ طمأنته فقالت، تتذكروا عندما نزل وقال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، يلي بيصل الرحم الله ما بيخزيه أبدا. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، يعني تساعد الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ويلي بيساوي هدون الشغلات الله ما بيخزيه، لو في ضائقة هو بيتعامل معاملة خاصة، لأنه هو تعامل مع الله معاملة خاصة. وبعد أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن صلة الأقارب، عن حكمها ومعنى الصلة، ومن هم الأقارب الذين يوصلون، وعن ثواب وفوائد الصلة. في زمن الشدة نحن أحوج ما نكون ليعين بعضنا بعضا فيعيننا الله، وليصل بعضنا بعضا فيصلنا الله، وليرحم بعضنا بعضا فيرحمنا الله، وليبدأ المرء بنفسه وبوالديه، ثم بزوجه وولديه، ثم بأخته وأخيه، ثم الأقرب فالأقرب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.